بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: ولا بأس في لبس السراويل سترة أتم من التأزير، فالبسه واقتدي بسنة إبراهيم فيه وأحمد وأصحابه، والأزر أشهر وأكدي، وعمة مخلي خلقه من تحنك
قد
وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بتأكدي، ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد. وأحسن ملبوس بياض لميت وحي، فبيض مطلقا لا تسودي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن تكلم الناظم رحمه الله عن مسائل أذكار الصباح والمساء، وتكلم بعد ذلك عن بعض آداب النوم، ثم تطرق إلى مسألة شيء من اللباس، فلا زال مستمرا في الكلام عن آداب اللباس. قال هنا: ولا بأس في لبس السراويل سترة أتم من التأزير، فالبسه واقتدي. هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن حكم لبس السراويل، وهل الأفضل ذلك أم الأفضل لبس الإزار؟ ومعلوم أن السراويل هي ما تدرج فيها الرجلان وتلبس في الأسفل، بخلاف الإزار فإنه يكون على قطعة واحدة. فقيل الأفضل، قيل الأفضل لبس السراويل من مجرد لبس الإزار. والأصل عندما نتكلم عن السروال نريد به الفضفاض، وليس الذي يجسم العورة، إنما ما يكون فضفاضا. قد جاء في الحديث، ولبعض أهل العلم فيه مقال وإن كان حسنه البعض، قوله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. تسرولوا وأتزروا، لكن ماذا يفيد الحديث؟ هل الحديث يفيد أن يلبس الإنسان السروال ثم يلبس عليه الإزار؟ ما فهمه بعض أهل العلم كالشوكاني وغيره أن المراد بذلك أن يلبس مرة السروال ومرة الإزار، ويكون بذلك مخالفا لأهل الكتاب، فمرة يلبس هذا ومرة يلبس هذا، وليس بالضروري أن يجمع بين الأمرين. والسراويل معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في الحج، قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فليلبس السراويل. فدل هذا على أنها معروفة عندهم. قال بعضهم: الإزار أفضل من السراويل، وهذا ما جاء من لبس النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في الأحاديث. ولكن ربما لو صار في تفصيل في المسألة فيقال إن السروال إذا لم يكن مجسما للعورة مظهرا لها بما يؤدي إلى الفتنة، فقد يكون هو أفضل من حيث عدم انكشاف العورة. والإزار من حيث عدم تجسيمه قد يكون أفضل. وعلى كل حال فالأمران جائزان. قال: ولا بأس في لبس السراويل سترة أتم من التأزير، فالبسوا واقتدي. يعني يقتدي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس السراويل؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الأحاديث أنه اشترى السراويل؟ أنه اشترى السراويل. قال الحافظ ابن حجر: وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري السراويل عبثا، إنما اشتراها ليلبسها، لكن لم يرد فيما أعلم حديثا صريحا في لبسه عليه الصلاة والسلام للسراويل. قال: بسنة إبراهيم فيه، وأحمد على أن أحمد إيش ممنوع من الصرف. إيه بسنة إبراهيم، وهو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأنه قيل هو أول من لبس السراويل، قيل أول من لبس السراويل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال وهذا ورد في بعض الأخبار كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ولعل هذا مما أخذ من الإسرائيليات. قال: بسنة إبراهيم فيه وأحمد وأصحابه، والأزرة أشهر وأكدي، يعني أشهر من لبس السراويل لبس الإزار، ولذلك أيضا جاء في الحديث: وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. طيب قال: وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بتأكد، يعني تحنيك العمامة. ما معنى تحنيك العمامة؟ تحنيك العمامة أن تجعلها من تحت الحنك هكذا، يعني تأخذ طرف، إذا ربطت وضعت العمامة فتأخذ طرفا منها وتضعه هكذا وتشد به العمامة. طيب ماذا يراد بهذا؟ قالوا: المراد بهذا تثبيت العمامة، المراد بهذا تثبيت العمامة. وعمة مخلي حلقه من تحنك الذي لا يتحنك لدى أحمد، الإمام أحمد، مكروهة بتأكدي. على كل حال، إذا جعل من تحت حنكه العمامة فهذه تسمى إيش؟ يسمى تحنيك العمامة. إذا لم يجعلها وإنما جعلها في الأعلى تسمى عمامة صماء، تسمى عمامة صماء. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الصحابة كانوا يحنكون العمامة أو يلبسون هذه العمامة المحنكة في الحروب في الجهاد، لأنها أثبت في بقائها على الرأس. والعمامة، لبس العمامة سنة، ليس كذلك؟ من عاداته صلى الله عليه وسلم. فلو لبسها الإنسان، لو لبسها الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر على ذلك، أجر على ذلك. لو لبسها الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر على ذلك. طيب كم كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مقدارها؟ قال أهل العلم: لم يثبت في ذلك شيء، لم يثبت في ذلك شيء. طيب ما هي إذن العمامة التي تلبس؟ قالوا: العمامة التي تقي الرأس من الحر أو من البرد. وهذه يبنى عليها فروع فقهية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالمسح، تتعلق بالمسح على العمامة. إذن قالوا: العمامة التي تلبس فتقي الإنسان من البرد أو تقيه من الحر، هذه هي العمامة التي الواردة. أما إذا كانت شيئا خفيفا يوضع على الرأس فهذه ليست بعمامة. والعمة أو العمامة من الاعتمام بها والتدوير. وهذه الكراهة عند الإمام أحمد كراهة تنزيه كما هو المذهب، كراهة تنزيه. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير كور العمامة على رأسه، يعني يديرها هكذا، هذه العمامة وفي رواية ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة، يعني إذا انتهى من لفها غرزها في آخره ليس في أوله أو في جنبه، في آخره، وجعل لها ذؤابة. ما معنى ذؤابة؟ الذؤابة ما هي؟ شيء زائد يسير تخرج من خلفه بين كتفيه، بين كتفيه. طيب، ولذلك قال هنا وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بتأكدي، ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه. يحسن، هذا يطبق بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة، قال ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد، يعني ولو كانت شبرا أو أقل، شبرا أو أقل. طيب إذا زاد، قال بعض أهل العلم الزيادة في العمامة من الإسراف، ولذلك قال بعض أهل العلم أن الإسبال يكون أيضا في العمامة، الإسبال أيضا يكون في العمامة. إذن الاعتدال أمر مطلوب، الاعتدال أمر مطلوب، ولا ينبغي للإنسان، وهي أمر مهم، أن يخالف أهل بلده في طريقة عمامته، فإن هذا قد يدخل في باب إيش؟ لباس الشهرة، يدخل في باب لباس الشهرة إذا تعمد هذه المخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، وكان له عمامة سوداء كما جاء عن الصحابة فيما رووه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء وأرخى طرفها بين كتفيه، طرف هذه العمامة أرخاه بين كتفيه. نعم. قال ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد. وأحسن ملبوس بياض لميت وحي، فبيض مطلقا لا تسودي. أحسن الثياب الأبيض. طيب، قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا سواء للرجل أو للمرأة. طيب، السؤال، الرجل يلبس أفضل ما يلبس من الألوان البياض، ويجوز له أن يلبس من الألوان ما شاء إلا ما سيأتي التنبيه عليه، لكن الأصل الجواز، الأصل في اللباس الحل، تلبس ما تشاء. إذن يلبس الرجل البياض، المرأة تلبس البياض أيضا في بيتها عند نسائها وعند أقاربها ومحارمها وزوجها وتتزين، واللباس الأبيض لباس جميل. فأفضل ما يلبس الإنسان، ويطبق بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلبس البياض، أن يلبس البياض. لكن المرأة في الخارج لها أن تلبس الألوان؟ لا، لأن الألوان يراد التزين بها، فلا يصلح لها أن تلبس هذا اللون مثلا المختلف. لكن هل يجب أن تكون عباءة المرأة باللون الأسود؟ لا يوجد دليل على الوجوب في ذلك، لكن ليس لها أن تلبس من غير لباس نساء البلد، وإلا دخلت في الشهرة، دخلت في لباس الشهرة. لكن لو اعتاد أهل البلد مثلا على أن تلبس المرأة لونا آخر مثل، لكن لا يراد باللون الزينة، تنبهوا لهذه المسألة، لا يراد باللون الزينة، لكن اعتادوا على أن يلبسوا اللون البني مثلا، أو على أن تلبس المرأة من العباءة مثلا لون آخر كاللون الفضي أو نحو ذلك ولا يراد به التزين، وهذا عادة أهل البلد، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. لكن مثل المجتمعات في هذا البلد وما جاوره من أن المرأة تلبس العباءة السوداء، العباءة السوداء. طيب، فقال: وأحسن ملبوس بياض لميت وحي، أي ولباس الحي، فبيض مطلقا لا تسودي. لكن لا تسودي ليس على التحريم يا سليمان، ليس على التحريم لبس السواد، يعني جائز، جزاك الله خيرا. فيجوز، يجوز الإنسان أن يلبس البياض أو يلبس السواد أو غير ذلك، لكن فيما سيأتي التنبيه عليه. نعم.
ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله مع الجهل في أصباغ أهل التهود، وقيل كرهنه مثل مستعمل الإناء، وإن تعلم الدنجيس فاغسله تهتدي، وأحمر قان والمعصفر فكرهن للبس رجال حسب في نص أحمدي، ولا تكرهن في نصه ما سبقته من الزعفران البحت لون الموردي، وليس بلبس الصوف بأس ولا القبا، ولو للنساء والبرنس افهمه واقتدي.
ثم قال: ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله، يعني لا حرج أن الإنسان يلبس ثوبا مصبوغا ولو من قبل أن يغسله، لأن الأصل في الثياب الأصل الطهارة. لو جاءه من بلاد غير المسلمين لباسا سواء كان ثوبا أو إزارا أو سروالا، جاز له أن يلبسه مباشرة على الأصل، وليس بحاجة إلى أن يغسله إلا إذا علم كما سيأتي. قال: ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله مع الجهل في أصباغ أهل التهود، فيجوز له أن يلبس المصبوغ ولا حاجة لغسله، حتى لو لبسوه، حتى لو علم أنهم لبسوه من أهل الكتاب أو من غيرهم، إلا إذا، نحن لا نتكلم عن الاحتياط أو عن، لكن الأصل أن غير المسلم هو في بدنه نجس، نجاسة حسية، لا، نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، نجاسة إيش؟ معنوية ليست حسية، لذلك أنت تصافح غير المسلم لا تنجس بذلك، هو غير نجس، نجاسة البدنية، إما بسبب اعتقاداته ومخالفاته. على كل حال، قال: وقيل كرهنه مثل مستعمل الإناء، وإن تعلم التنجيس فاغسله تهتدي، يعني قيل أنه مكروه مثل الإناء الذي يأتي من عندهم تغسله، ولكن الصواب في ذلك أنك لا تغسله، ليس هناك دليل على الكراهة، لكن قال: وإن تعلم التنجيس، ها، إذا علمت التنجيس صار واجبا عليك غسل الثوب أو الرداء أو الإزار أو السروال أو غير ذلك، صار واجبا عليك إذا علمت أنه لا يتقي النجاسة، لا يحرص على إبعاد هذه الأثواب عن موطن النجاسة أو نحو ذلك، وقد علمت هذا، فهنا لا حرج عليك، بل يصير عليك واجبا، يصير واجبا أن تغسل الثوب. لماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به، فواجب، وأنت الصلاة واجبة عليك والتطهر واجب عليك، ولا تصح الصلاة إلا بتطهر اللباس والبدن، فيجب عليك هنا، يجب عليك وجوبا أن تغسل هذا الثوب. قال: ولا تكرهن في نصه ما صبغته، يعني لا تكرهن في كلام أحمد رحمه الله، ولا تكرهن في نصه ما صبغته من الزعفران البحت لون المورد، معنى ذلك إذا كان عندك الثوب الذي صبغته بالزعفران فلا حرج عليك في لبسه، لا حرج عليك في لبسه، لا عفوا، في قبله بيت. قال: وأحمر قان والمعصفر فكرهن للبس رجال حسب في نص أحمدي. أحمر قان، الأحمر ما يعني نسميه الغامق الآن الشديد الحمرة، طيب هذا ما حكمه؟ هذا حكمه التحريم على الصواب في ذلك. قال ابن عباس نهيت عن لبس الأحمر. إذا قال الصحابي نهيت من نهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معلوم، أمر معلوم. لكن إذا قال التابعي نهيت أو نهينا، يحتمل الصحابة. أي نعم، فالصحابي قال نهيت وهو ابن عباس رضي الله عنهما، فلا يجوز للرجال لبس الأحمر. وقد تقدم معنا الكلام في هذا أظن بشيء من التفصيل. على كل حال هو شديد الإحمرار. قال أو المصبوغ بالعصفر المعصفر، أيضا قالوا ما لونه بين الأحمر والأصفر، لكن إذا كان الثوب فيه خطوط حمراء فلا حرج في ذلك. إذا كان فيه الخطوط الحمراء يعني متداخل مع غيره، لكن الأحمر البحت هذا يمنع منه الرجال. قال لبس للبس رجال، إذن هو في الرجال ممنوع، لكن لباس المرأة يجوز لها، وتتزين المرأة بما تشاء من الألوان لزوجها ولمن يجوز لها أن تظهر عليهم، لا حرج في أن تظهر بهذه الألوان. فإذا كان مختلطا فلا حرج في ذلك. قال ولا تكرها في نصه ما صبغته من الزعفران البحت لون الموردي، يعني لا بأس أن يلبس الإنسان ما صبغ بالزعفران، لكن لغير المحرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يمس طيبا، والزعفران من الطيب، الزعفران من الطيب، فلا يلصق بإحرامه شيء من الزعفران. بل أهل العلم ذكروا أيضا حتى شرب القهوة التي فيها الزعفران منع منها بعض أهل العلم. نعم. قال وليس بلبس الصوف بأس ولا القباء ولو للنساء، والبرنس افهمه واقتدي. طيب، يجوز اللبس لبس الصوف للرجال وللنساء، لا حرج في ذلك، أو الكتان أو القطن أو غير ذلك من أنواع الأقمشة، إلا ما سيأتي المنع منه وهو الحرير بالنسبة للرجال. فيجوز لبس هذه الأنواع من الأقمشة كان صوفا أو غير ذلك، ويجوز للنساء وللرجال. لكن ما نسج للنساء خاصة فلا يجوز للرجال أن يلبسه، أن يلبس هذا اللباس، ولا ما نسج للرجال خاصة فلا يجوز للنساء أن يلبسنه. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الرجل له خصوصية في لباسه والنساء لهن خصوصية. اختلطت الأمور الآن في بعض المحلات، وربما لو قلت لصاحب المحل هذا للرجال أم للنساء قال لك للجنسين. في اللباس، في اللباس الظاهر، وهذه من العجائب في الحقيقة. على كل حال ما كان خاصا للنساء فلا يلبسه الرجال، وما كان خاصا للرجال لا تلبسه النساء. كذلك القباء والبرنس، ما هو البرنس؟ ما يغطي، هذا الذي يأتي ويغطي يعني من الخلف يغطي الرأس، فهذا لا حرج فيه، لا حرج في لبسه. نعم. قال افهمه واقتدي. نعم.
ويحسن تنظيف الثياب وطيها، ويكره معطول الغنى ولبس كالردي.
نعم، هنا قال ويحسن تنظيف الثياب وطيها، ويكره معطول الغنى لبس كالردي. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه، أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه. طيب، إذا ما وجد الإنسان ما يغسل به ثوبه معذور، لكن إذا كان يجد ما يغسل به ثوبه ومع ذلك يصر على
الثياب الوسخة، الوسخ غير النجس صح؟ ها؟ ها؟ صح؟ كيف؟ غير ها؟ غير ها؟ نعم الوسخ مثل القذر صح؟
الوسخ عام يسمى القذر. إذن النجس لا يجوز الصلاة فيه، لكن الوسخ هذا ليس بنجس، مثل لو إنسان امتخط بثوبه هذا قد يكون من الوسخ أو أصابه التراب أو الغبار أو نحو ذلك. أما من كان يلبس ثوبا فيه نجاسة فهنا يجب عليه أن يغسله وجوبا. طيب قال ويحسن تنظيف الثياب وطيها. كان الإمام أحمد يعني من رأيه أن الثوب إذا اتسخ تقطع، الثوب إذا اتسخ تقطع فيحتاج إلى النظافة حتى يدوم يبقى. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو يعني يحثنا والصحابة يترجمون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآداب. قال الراوي عن ابن مسعود كان إذا قام إلى الصلاة يعجبه الرائحة الطيبة والثياب النقية، الثياب النقية ليست التي ليس بها نجس، لا التي ليس فيها قذر أو وسخ، الثياب النقية النظيفة. قال ابن عمر رضي الله عنهما من مروءة الرجل نقاء ثوبه يكون ثوبه نظيفا، هذه من المروءة. قال ويكره مع طول الغناء لبس كالردي، يعني يكره للغني، الغني ضد ايش؟ الفقير، الغني الذي عنده مال عنده قدرة على أن يظهر نعمة الله جل وعلا عليه، فيكره في حقه لبس الردي من الثياب الممزق المتهالك، بل ينبغي له أن يظهر نعمة الله، فإنه قد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. طيب قالوا الغني إذا لبس الثياب التي تدل على كفايته كان هذا سببا في عدم عرض الزكاة عليه، يعني لو رأوه وهو لابس هذه الثياب ربما جاءوا يعطونه الزكاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الغني إذا لبس الثياب التي تليق به أو بقدرته كان أيضا عونا للفقراء على معرفة الأغنياء فيأتون إليهم، وفيه إظهار نعمة الله جل وعلا عليه، يظهر نعمة الله عليه. لكن إذا تعمد أن يلبس ثوبا متهالكا رديئا، ما تقدم معنا أن هذا قد يكون من لباس إيش؟ ها قد يكون أيضا من لباس الشهرة، لأنه خلاف ما عليه أهل البلد، وهذا أدعى لماذا؟ أدعى للرياء، أدعى للرياء أن يظهر التقشف ويظهر الزهد، وهو قادر على أن يظهر أثر نعمة الله جل وعلا عليه. قال وطيها، طيها يعني ترتيبها، ترتيب الثياب لا تبقى على حالها بعد غسلها. وقد ورد أثر فيه ضعف عن جابر رضي الله عنه أنه قال طي الثوب راحته، يعني راحة للثوب، ربما هذا أدوم له أو أدوم للانتفاع به. وقال بعضهم يطوي الثوب لئلا يلبسه الشيطان، ولا يعني أعلم في ذلك دليلا على أنه يستحب طي الثياب لأجل أن لا تلبسها الشياطين. على كل حال هذا من المحافظة على النعم، يحافظ الإنسان على النعم ويكون في لباسه معتدلا. ولذلك كما قال ابن عباس فيما مر معنا قال البس ما شئت وكل ما شئت واشرب ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة, من غير إسراف ولا مخيلة. نعم.
وما يشبه الزنار يكره مطلقا, ومزر به أو شبه لبس التهود, ويحرم جر اللبس للخيلاء من فتى مطلقا بل في الصلاة فأكدي. وما يشبه الزنار يكره مطلقا, ولا بأس في شد الإزار لسجدي.
نعم. ثم ذكر أيضا ما ينهى, قال وما يشبه الزنار يكره مطلقا. الزنار هو ما يربط في الوسط ويفعله أهل الكتاب من شد حزام في وسطهم, هذا هو الزنار, وليس كما يظن البعض أن الزنار هو الضفيرة التي تكون في الرأس. لا, الزنار هو ما يربط في الوسط, هذا يسمى زنار وحزام, مثل الحزام الذي يربط في وسط ويكون بارزا. ويقول الفقهاء أن الولاة كانوا يأمرون الذميين بلبس الزنار حتى يتميزوا عن المسلمين, حتى يتميزوا عن المسلمين, يعني فيعرف أن هذا من أهل الكتاب. وقال بعضهم إنما كانوا يلبسون الزنار لمناسباتهم الدينية, هذا من شعائرهم. وعلى كل حال فلا يتشبه المسلم بهم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم, من تشبه بقوم فهو منهم. فلا ينبغي للإنسان, نحن مطالبون مع أهل الكتاب بأمرين, عدم التشبه وإيش؟ والمخالفة, عدم التشبه بهم والمخالفة لهم, المخالفة لهم يعني فيما هو من عاداتهم ومن خصائصهم ونحو ذلك. على كل حال لا يلبس هذا الزنار يكره مطلقا. قال ومزر به أو شبه لبس التهودي. مزر به يعني لا يلبس الشيء الذي يزدريه الناس بسببه. الآن في زماننا هذا يلبسون الثياب المشققة المقطعة, وهذا اللباس يزري بالإنسان, يزدريها الناس. والعبرة بالناس الذين يزدرون, أليس العبرة بالعقلاء؟ العبرة بهم أن يكونوا من العقلاء. أما لو أن السفهاء صفقوا له وأيدوه فهل هؤلاء ممن يعتبر برأيهم؟ لا, ما يعتبر برأيهم, هؤلاء ينصحون ويوجهون ويوعظون. إذن ويكره أن يلبس الشيء الذي يزري به, يعني الذي يزدريه به الناس, أو شبه لبس التهودي, يعني ما كان من عادات اليهود أو من لباسهم الخاص بهم. فإن المسلم يعني يظهر بلباسه الذي يميزه. وقد قلنا من قبل ما هو ضابط اللباس, ما يسمى باللباس الإسلامي, ما هو ضابطه؟ ها, أن لا يكون فيه تشبها, وأن لا يكون مجسما للعورة, وأن لا يكون لباس شهرة, وأن لا يكون لباس شهرة. إذن ليس من الصواب أن يقال اللبس الفلاني فقط هو اللبس الإسلامي, لا, الأصل في اللباس الحل, لكن اللباس الذي يخلو من هذه المحاذير هو لباس جائز لا حرج فيه, كان إزارا ورداء أو سراويل فضفاضة ورداء, أو كان ثوبا قميصا أو غير ذلك من أنواع اللباس, لكن لا يتشبه بغيره. قال ويحرم جر اللبس للخيلاء من فتى مطلقا بل في الصلاة فأكدي. هذا قد تقدم الكلام عنها, وهي مسألة الإسبال. قلنا أن الإسبال, إسبال اللباس إلى ما تحت الكعبين لا يجوز, لقوله صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من أسفل الإزار
أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وقلنا أن من أسبل خيلا فهو متوعد بحديث آخر، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا الذي يسبل إزارة خيلاء يعني تكبرا تكبرا. فقال ويحرم جر اللبس للخيلاء من فتن، أما النساء فإنهن يرخين ما يلبسن في خلفهن ذراعا أو شبرا حتى لا يتكشف خلف القدم. طيب هذا وارد، فترخي المرأة ترخي الذراع أو ترخي شبرا، على كل حال ما يمنع من كشف مؤخرة قدمها. طيب قال بل في الصلاة فأكدي، لا يجوز الإسبال لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، لكن هنا المصنف ذكر داخل الصلاة لورود حديث في ذلك، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. على كل حال لا يجوز الإسبال لا داخل الصلاة ولا خارجها. قال بعد ذلك وما يشبه الزنار يكره مطلقا ولا بأس في شد الإزار لسجدي. وما يشبه الزنار يكره مطلقا، لعل هذا من باب التأكيد لما سبق. قال ولا بأس في شد الإزار لسجدي، شد الإزار هو يريد أن يقول أن لبس الزنار، أما قلنا أنه يشد وسطه بحزام أو بخيط ملون أو بنحو ذلك. طيب الإزار ألا يشد وسطه بالإزار إذا لبس الإزار؟ إيه، لكن هذا جائز، هذا جائز، أما هذا فمحرم. وفرق بين الزنار وبين الإزار، فرق بين الزنار وبين الإزار. نعم.
ولبس الحرير احضر على كل بالغ سوى لضنا أو قمل أو جرب جحدي، فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح على الصبيان من مصمة زدي. ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخيطه والنسج في نص أحمدي.
ثم تطرق إلى مسألة أخرى وهي لبس الحرير، لبس الحرير. طيب لبس الحرير لا يجوز للرجال، الحرير لا يجوز للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، إنه من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة. وجاء في الحديث أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، وحرم على ذكورهم. طيب لكن هذا هو الأصل أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال أبدا، إلا ما كان من مقدار أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، قال أهل العلم كالمزرار أو الخياطة في الكف بمقدار أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من لباسه، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، لكن لا يزيد عن أربع أصابع، لا يزيد عن أربع أصابع. وهناك حالات يجوز له أن يلبس فيها الحرير، مثال ذلك إذا أصيب بحكة كالجرب مثلا، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف للزبير قميص الحرير لحكة كانت بهما، لحكة كانت بهما. إذن الحكة هذا من باب المرض، أو القمل من كان فيه قمل وكان هذا اللبس مما يذهب القمل فلا حرج في ذلك. ذكر بعض أهل العلم حالة ثالثة قالوا وهي لبس الحرير في الحرب، يجوز ذلك للرجال أن يلبسوا الحرير في الحرب. طيب هذه ليس عليها دليل لكن فيها تعليل، ليس عليها دليل من السنة لكن فيها تعليل. قالوا ما هو التعليل؟ قالوا التعليل إغاظة الكفار أو إغاظة العدو وإظهار تنعم المسلمين، وأن هذا مما يزيد غيظهم، مما يزيد غيظهم ويظهر أن المسلمين لا يأبهون بالحرب. على كل حال لم يرد في هذا دليل، لكن هو تعليل ذكره الفقهاء ورجحه جمع من المحققين من أهل العلم. يحضر على كل بالغ سوى أو سوى لظنا، يعني للطفل، أن الطفل يجوز له لبس الحرير. الصواب أن الطفل الذكر يشمله ما يشمل الذكور من المنع من لبس الحرير لأمرين. الأمر الأول لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وحرم على ذكورهم وهو ذكر. والأمر الثاني حتى لا يعتاد لباس النساء. هنا تنبيه يا إخوة، الأم في البيت لا ترضى بأن طفلها الذكر يلبس لباس أخواته وتجمله وتزينه وربما تطيل شعره وتظفر له هذه الضفائر على طريقة أخواته أو النساء أو البنات الصغيرات مثلا، بل يجب عليها العناية بتربيته بالتربية الصالحة، تربيته على أخلاق الرجال وعلى حسن الأدب وعلى حسن الكلام وعلى نحو ذلك من الأمور التي ترسخ في نفسه أخلاق الرجال. فإذا ما يعني وصل إلى سن البلوغ كان رجلا، لا أن تسعى في تغيير فطرته فينشأ الطفل الذكر وكأنه أنثى، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، على ما يعتاد الطفل في البيت ينشأ ويكبر على ذلك. ثم بعد ذلك تأتي الأم وتقول ما أدري، أجد في ولدي ميول إلى 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 طريقة البنات أو إلى النساء أو غير ذلك. يداك أوكتا وفوك نفخ. المطلوب أن يربى الطفل الذكر تربية الرجال والبنت تربى تربية النساء، ترغب بأن تلبس الغطاء على رأسها وترغب بالشيلة وترغب بالنقاب، ترغب بكذا يعني بالحجاب الشرعي ترغب به، وترغب بعدم مخالطة الضيوف من الرجال، ترغب بذلك. لا نقول بالتحريم حتى لا يقول قائل يعني لا يجوز أن تصافح الصغيرة البنت الرجال، لا يجوز، يجوز لا حرج فيه. نحن نقول عن أن تغرس وتغرز الأم في ابنتها الحياء وطبيعة أخلاق النساء، هذا الذي ينبغي أن يحرص. وأيضا في الجهة الأخرى الذكر يحرص على أن يكون على صفة الرجال في تعامله وفي كلامه وفي، ولذلك تكلمنا ربما مرارا عن أن سن التكليف الذي يكلف به الإنسان بالصوم والحج والصلاة ويكون محرما لغيره ونحو ذلك، الآن يسمونه سن إيش؟ مراهقة، ويعذرون الابن في هذا السن عن كثير من أفعاله الخاطئة. هذا غلط، هذا خطأ. الآن هو مطالب بالحج ومطالب بالصيام ومطالب ويؤثم على ترك الواجبات، وأنت وصل إلى هذا السن تبدأ تسقط عنه التكاليف؟ هذا من الخطأ. الصحابة رضي الله عنهم شاركوا في الجهاد، جهاد العدو، الواحد منهم إذا بلغ أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، وأسامة بن زيد قاد الجيش الذي هيأه النبي صلى الله عليه وسلم للشام وعمره 17 أو 18 سنة، وكان خلفه من أجلة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن الظنى الطفل أو يعني أو الصبي من الذكور لا يلبس الحرير. قال فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح على الصبيان من مصمت زدي، يعني أصحه يحرم على الرجال ويحرم أيضا في الأصح على الصبيان، ويحرم في الأصح على الصبيان. المصمت يعني الحرير الخالص، أما ما كان كما قلنا بمقدار 4 أصابع فلا حرج في ذلك. نعم.
وبيع عصير
عفوا ويحرم بيع للرجال، هذه ما ذكرنا جزاك الله خير. قال ويحرم بيع للرجال للبسهم، يعني لا يجوز لك أن تبيع حريرا لرجل يريد أن يفصله ثوبا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. طيب يريد أن يشتري منك ثوبا أحمر، وهذا الأحمر الأحمر الخالص، قال أريد أن أفصله ثوبا لي، فهنا لا تبيعه. طيب جاءك أخذ قماش أحمر، قال أنا أريد القماش الأحمر، هذا تسأله؟ هذا من التكلف، تفصل لك أو لزوجك، يعني ما لك دخل في يفصل ما لزوجه لابنته هدية لغيره على كل حال. لكن إذا علمت منه أنه قال أريد هذا لي أنا، ففي ذاك الحال لا تعينه، والله أعلم. نعم.
وبيع عصير للمخمر باطل.
طبعا هذا يا أخوة في كل ما نهى عنه الشرع أن لا يعان الإنسان على المنكر، كل ما نهى عنه الشرع. نعم.
وبيع عصير للمخمر باطل، كذا عنب مع كل عون لمفسدي، كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار وشطرنج وسيف لمعتدي، ودف ومزمار وجارية الغناء وعود وعني جار ذلك فاصددي، كذا بيع مأمور بسعي لجمعة إذا أذن الثاني وعنه الذي ابتدي، كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها وصحح من المغدور عنها بأوطدي.
انتقل الآن، هو طبعا لما بدأ في البيوع المحرمة تكلم عن بيع الحرير، ثم تكلم أيضا عن بيع عصير للمخمر، المخمر الذي يصنع الخمر، الذي يصنع الخمر لا يجوز لك أن تساعده في صناعته، لا أن تبيع له الزجاج أو القنينة التي يضع فيها الخمر، ولا أن تعطيه من عصير العنب وأنت تعرف أنه يستعمله في صناعة الخمر. قال كذا عنب مع كل عون لمفسدي، إذن لا يجوز لك لا أن تبيعه من عصير العنب ولا من عصير الفواكه ولا من غير ذلك ما يتخذه عونا على صناعته للخمر. قال الله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان في ذلك. ثم تطرق إلى أمور أخرى ما هي من المعونة له، قال كشمع لشراب، الذين يشربون الخمر السكارى تبيعهم الشمع يسهرون به، يعني يضيئونه، لعل هذا المراد والله أعلم، أنهم يسهرون به، هذا لا تعينهم على ذلك. جاء إليك يقول أنا أريد شمعا عندنا سهرة، قل اذهب لا تبيعه، لا يجوز لك أن تعينه على سهرته المحرمة، انصحه هذا عظه، تقول والله أنا ما لي دخل فيما يصنع ولا أتحمل لا، أنت ترى منكرا وتعينه على المنكر، تنهاه، هذا الواجب عليك. قال وأكل، يعني أكل ينتفعون به في سهرتهم. قال وجوزة القمار، جوزة القمار الظاهر هي نفسها جوزة الطيب، ربما يستعملونها في القمار، يستعملونها في القمار، فأنت لا تبيع هذه الجوزة وأنت تعلم أنه يستعملها في هذا الأمر، أي في القمار، القمار محرم كما هو معلوم. ما هو القمار؟ ها؟ ماذا سماها الشرع؟ ميسر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا أمر محرم فأنت لا تعين على ذلك. قال وشطرنج، ها الشطرنج هذا جمهور العلماء على منعه وتحريمه من الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة، أو من المالكية والشافعية والحنابلة على تحريمه، والأحناف أيضا نعم والأحناف. وقال بعض أهل العلم إذا لم يكن سببا في ذهاب واجب فلا حرج، لكن ليس بهذا الشكل. أي نعم، يعني في هذه التماثيل. ولذلك علي رضي الله عنه، وهذا صحيح عنه كما قال الإمام أحمد أو غيره، وأصح ما ورد في أمر الشطرنج ما ورد عن علي أنه رضي الله عنه وأرضاه مر على قوم وهم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل، ما هذه الأصنام التي أنتم عاكفون عندها. فيقول أيضا لا تبع الشطرنج ولا سيف لمعتدي، بيع السلاح في الفتنة أمره محرم، ولا سيما إذا أراد أن يشتري منك إنسان وأنت تعرف أنه سيعتدي على غيره، فلا يجوز لك أن تبيعه من هذا السلاح، لأن ذا فيه إعانة على إراقة الدماء، على سفك الدماء. قال ودف، الدف هو الطبل، هذا محرم، المحرم هو الطبل، أما الدف الذي هو الدف فهذا جائز، قد يعني جاء الرخصة فيه للنساء، للنساء. قال ودف ومزمار الآلة، والله جل وعلا قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، كان ابن مسعود يقسم أنه الغناء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي قوم من أمتي يستحلون الحراء والحريرة والخمرة والمعازف، والخمر والمعازف، الحديث في البخاري. قال وعود، أي أيضا بيع العود الذي يعزف به، وعن إيجار ذلك وجارية الغنى، يعني أن تشتري الجارية للغنى، ليس الجارية تشترى للخدمة وتشترى للتسري، هذا أيام الجواري، فهذا لا حرج فيه. قال وعود وعن إيجار ذلك فاصددي، عن إيجار ذلك فاصددي. وقت ها. وعن قال وعن إيجار، يعني معنى ذلك أن الإيجار حكمه حكم البيع، حكم الإيجار حكم البيع، أن تبيع بيتا لإقامة فساد أو أن تؤجره حكم واحد، أو أن تبيع عودا أو أن تؤجره، أو أن تبيع مزمارا أو أن تؤجره، أو أن تبيع قنينة أو أن تؤجرها لصناعة الخمر، هذا كله في حكم واحد، فما حرم بيعه حرم أيضا إيجاره، إيجاره. طيب نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.